بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذا هو الدرس 98 من قصص الأنبياء في أرض الإسراء، ولازلنا مع قصة نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، وذلك المشهد العجيب مع الهدهد. ولما جاء الهدهد من مملكة سبأ وقص إجمالا على نبي الله سليمان ما رآه في تلك المملكة العجيبة، وقال: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ثم بدأ يفصل، قال: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وكنا قد وقفنا مع هذه الآيات وذكرنا بعض الفوائد المرتبطة والمتعلقة بهذه الآية الأخيرة، ووصلنا إلى الفائدة 14 في هذه الآية. من فوائد هذا المشهد أن هذا الهدهد نقل الصورة والمشاهد والأحداث التي رآها بعينه، نقلها كما هي دون أن يحكم عليهم. نقل الذي شاهده ورآه في هذه المملكة، نقل عن المرأة التي تملكهم ملكة عليهم، والعرش العظيم، وكانوا يسجدون للشمس. هذه كلها مشاهد نقلها الهدهد كما هي، إلا أنه لم يشتم ولم يقبح ولم يحكم، بل ترك الحكم لسليمان عليه السلام دون إضافة منه. فهذه فائدة مهمة، أن الداعية يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وليس هو قاض وحاكم على العباد وعلى الناس، بل يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة وحكمة، ويبين المنهج الحقيقي وينقل ما رأى دون أن يحكم، لأنه لا ينبني على الحكم مزيد فائدة أو ثمرة إلا أن يرجع هذا الحكم لأهل الشأن والاختصاص. كذلك من فوائد هذه الآية أن الإنسان يذم أو يمدح على فعله، فالهدهد ساق ما رآه على سبيل الذم: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. قال: وجدتها وقومها يسجدون، فهو ذم هؤلاء على فعلهم، فالذم يكون على الفعل الذي يقترفه الإنسان، وكذلك المدح. كذلك من الفوائد فعل الإنسان باختياره. الإنسان الله سبحانه وتعالى أوضح له طريق الخير وطريق الشر، طريق الحق وطريق الباطل، فالأفعال التي يقوم بها نابعة من اختيار بعد معرفة وعلم. إذ لو كان الإنسان مجبرا لم يصح أن يكون هذا الفعل محلا للذم أو المدح. إذا الإنسان فعل فعلا فيه خير فيمدح على هذا الفعل لأنه فعله باختياره، وكذلك إذا فعل فعلا مذموما فإنه يذم على هذا الفعل لأنه فعله باختياره. لو لم يكن هذا الفعل باختياره، سواء كان في مجال الخير أو الشر، لا يترتب عليه مدح ولا ذم، لأن الذي يجبر على العمل لا يمدح عليه إن كان خيرا ولا يذم عليه إن كان سوءا، كما قال سبحانه وتعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. كذلك من الفوائد الأعمال السيئة من تزيين الشيطان. قال: فزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. ماذا قال الهدهد نقلا عما رأى؟ قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم. لأنه مع أن هذه المرأة مرأة عاقلة وحكيمة ولديهم حضارة عظيمة، مع ذلك وقعوا في الشرك وسجدوا للشمس من دون الله. ولكن ما الذي يجعل الإنسان الفطن الذكي الذي قد يملك من الشهادات العليا ومن الكفاءة ومن الذكاء ومن الحنكة والكياسة الشيء الكثير، ما الذي يجعله يشرك بالله أو يكفر بالله أو يلحد أو يقع في المحرمات؟ فذكر أمرا وعدوا خارجيا هو متربص لبني آدم، قال وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، أي فصدهم عن سبيل السجود لله عز وجل والتوحيد. كذلك من الفوائد سبيل الحق واحد وسبل الضلال متعددة، قال فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. الله سبحانه وتعالى يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، أي سبل الشيطان كثيرة وطرق الباطل كثيرة، أما سبيل الحق فهو واحد. كذلك من الفوائد إذا زين للإنسان سوء عمله فصد عن السبيل فإنه لا يهتدي. إذا تربص الشيطان للإنسان فزين له سوء عمله فرأى الأعمال السيئة أنها حسنة، فهذا يصعب عليه الهداية كما في هذه الآية، قال وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، قال فهم لا يهتدون، أي هذه هي النتيجة. كذلك من الفوائد من أعظم البلاء، وهذه فائدة جدا مهمة والكثير يقع فيها، من أعظم البلاء أن يرى الإنسان القبيح حسنا، وهذه آفة ومصيبة عظمى، أن الإنسان يكون تارك للفرائض والصلوات وواقع في كثير من المحرمات ومفرط ومقصر في جنب الله عز وجل، وواقع في الكذب والغيبة والربا وممكن الرشوة وقطيعة الرحم وعقوق الوالدين وغيرها من المحرمات، ولكن لا يستشعر خطورة ما هو فيه. فإن هذا من أعظم البلاء، أن الإنسان يقصر في الفرائض في الصلوات، يقصر في قراءة القرآن وفي أذكار الصباح والمساء، ويقصر في الوقوف عند حدود الله عز وجل، ولكن يرى هذا الفعل القبيح حسنا. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، قال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هؤلاء أخسر الناس، سعيه ضال وطريقه بعيد عن الصواب، ولكن يظن أنه على خير، وهذا من أعظم البلاء. كذلك من فوائد هذه الآية أخطر انحراف يصل إليه العبد أن ينغمس في سوء فعله ثم يراه حسنا، هذا أخطر انحراف، لقوله سبحانه أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، وهذا جاء على سبيل الذم. كذلك من الفوائد أخطر ما في الضلال والانحراف أن المنحرف يظن أنه على صواب وأن الناس كلهم على ضلال، وهذا يسمى فهم خاطئ وسوء تصور منه، هو على ضلال يظن أنه على صواب ويظن أن سائر الناس على خطأ، وهذا أخطر ما في قضية الضلال والانحراف. كذلك من الفوائد الفائدة الثالثة والعشرون أن الرقي الحضاري ليس مقياسا على تصويب الجانب الروحي والأخلاقي لتلك الأمة أو لهذا المجتمع، أو أنهم على الفطر السوية. هذا الرقي التقدم والتكنولوجيا والعمران والبنيان والنظافة والصناعة والتجارة والاقتصاد، هذا الرقي لا يكون مقياسا على صحة الجانب الروحي أو الجانب الإيماني أو الجانب العقدي أو الإيمان المطلوب الذي أراده الله سبحانه وتعالى، هذا الرقي الحضاري لا يكون مقياسا على صحة الأديان وعلى صحة الإيمان وعلى صحة استقامة وهداية الناس، لأن هذا الهدهد رأى حضارة عريقة في مملكة سبأ، قال: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، مع ذلك لم يكن هذا هو مقياسا للإيمان الصحيح أو العقيدة السليمة. قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، إلى آخر هذه الآية. كذلك من الفوائد، ونختم بهذه الفائدة في هذه الآيات وننتقل إلى مشهد آخر في هذا الموقف بين الهدهد وسليمان عليه السلام، من الناس، وهذه كذلك فائدة مهمة تستنبط ويشار إليها في هذا المشهد، من الناس من يدري ويدري أنه يدري، فهذا عالم فاتبعوه. العالم أو طالب العلم المتمكن أو الداعية هو يعلم ولديه حصيلة علمية ومعرفة، وهو يعلم بقرارة نفسه أنه يعلم، فهذا عالم فاتبعوه. هنالك صنف آخر من الناس من لا يدري ويدري أنه لا يدري، فهذا جاهل فعلموه. والجهل عيب، لكن الجهل المركب عيبه أعظم من الجهل الاعتيادي الطبيعي البسيط. فبعض الناس جاهل ولكن يدعي العلم، ولكن الجاهل الذي لا يدري ويدري أنه لا يدري فهذا بحاجة إلى علم وبيان وتعليم. الصنف الثالث من الناس من لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فهذا شيطان فاجتنبوه واحذروه. لذلك هنا الهدهد ماذا قال؟ قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. قال: وزين لهم الشيطان أعمالهم، أي أظهر لهم هذا العمل القبيح من الشرك والسجود للشمس، أظهر لهم هذا العمل بأنه عملا حسنا، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. هذه الأصناف الثلاثة تؤخذ من هذه الآية وهذا المشهد. بعد أن ذكر الهدهد هذا الوصف لهذه المملكة وهذه الأمة الذين يشركون بالله عز وجل، فالهدهد أظهر غيرة عظيمة على دين الله وعلى التوحيد، لذلك سيظهر ذلك في الآية التي بعد هذه. ماذا قال الهدهد؟ قال: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وهذا يدل على تعجب الهدهد، قال: كيف هؤلاء الذين وصلوا إلى هذه الحضارة العظيمة العريقة والرقي والبنيان والعمران يسجدون لمخلوق من المخلوقات وهو الشمس، ولا يسجدون لله عز وجل الذي هو مستحق للعبادة ومستحق للسجود ومستحق للتعظيم ومستحق للتذلل والافتقار والخضوع والالتجاء إليه سبحانه وتعالى؟ لماذا؟ سيعلل هذا الأمر، قال: لأنه يخرج الخبأ، أي المخبوء، وهو كل ما غاب عن الأنظار والأعين، كل ما هو ليس بمشاهد، المخبوء أي المستور، يخرجه الله سبحانه وتعالى، أي يظهره ويبرزه. والخبأ هنا قالوا خبأ السماء هو المطر، وخبأ الأرض هو النبات، وبعضهم توسع وقال: كل ما تكن القلوب الصدور مما في النفوس من النفاق وغيرها، أو من الصدق وغيرها، أو من الرياء، فإخراج هذه الأشياء المعنوية وإخراج الأمور الحسية من باطن الأرض من النبات ومن المعادن وغيرها، هذا كله بقدرة الله سبحانه وتعالى. هنا قال: فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله. ألا يسجدوا لله، هذه فيها عدة قراءات، فقراءة الجمهور ألا بالتشديد يسجد لله هي مركبة من أن ولا النافية، ألا يسجد لله. وهنا لفت ذكرها ابن كثير في تفسيره في تعلق هذا الجزء من الآية بما قبله من معنى، بحيث يصبح قول الله عز وجل وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله، يصبح الوقف غير تام على قوله فهم لا يهتدون. كما تعلمون أن الوقف على نهاية الآية هو الأصل وهو المستحب والسنة، ولكن أحيانا المعنى يكتمل بعدم الوقف. فهنا قراءة الجمهور بالتشديد ألا يسجدوا لله، لو أرجعناها إلى الآية التي سبقت ونظرنا إلى المتعلق، فمتعلق ألا يسجدوا بعضهم قال لقول الله عز وجل وزين لهم الشيطان، فيكون المعنى وزين لهؤلاء الشيطان، وزين لهم ألا يسجدوا لله، الشيطان زين لهؤلاء ألا يسجدوا لله. وبعضهم قال المتعلق وزين لهم الشيطان أعمالهم، ألا يسجدوا لله ترجع إلى الأعمال، قال وزين لهم الشيطان أعمالهم، لماذا؟ لئلا يسجدوا لله، الشيطان زين لهؤلاء هذه الأعمال لئلا يسجدوا لله. وبعضهم قال أن المتعلق ألا يسجدوا لله يرجع، قال فزين لهم الشيطان أعمالهم فهم لا يهتدون، يرجع فهم لا يهتدون، وهذا الذي ذكره ابن كثير، أي فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله، فتكون ألا هنا زائدة للتوكيد، بمعنى فهم لا يهتدون أن يسجدوا لله، فهم لا يهتدون أن يسجدوا لله، تكون هنا ألا زائدة. فإذا إما أن يكون متعلق ألا يسجدوا لله إلى وزين لهم الشيطان ألا يسجدوا لله، ومتعلق آخر وزين لهم الشيطان أعمالهم لئلا يسجدوا لله، ومتعلق ثالث وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل ألا يسجدوا لله، ومتعلق الرابع فهم لا يهتدون أن يسجدوا لله. وهنالك قراءة أيضا سبعية مما تواتر هي بالتخفيف ألا يسجدوا لله، بمعنى ألا هنا بمعنى التنبيه، وهنالك يا النداء ألا، يا هنالك منادى مقدر محذوف قدر بالقوم أو هؤلاء، فيكون المعنى ألا يا هؤلاء أسجدوا لله، أو ألا يا قوم اسجدوا لله، هذا على قراءة التخفيف ألا. وهنالك قراءة شاذة هل لا يسجدوا لله، بمعنى التحضيض على السجود لله عز وجل لما رأى موقف هؤلاء يشركون بالله عز وجل. فهنا قال وتعجب الهدهد، وبعض العلماء يقولون أن هذا هو من قول الله عز وجل مبينا أحقية الله عز وجل بالسجود وتحقيق العبادة له سبحانه وتعالى، قال فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله، الأوجب أن يسجدوا لله، فأين عقول هؤلاء الذين يسجدوا لمخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى؟ فالشمس والقمر وجميع المخلوقات ما هي إلا مخلوقات تخضع لله عز وجل. يقول ربنا سبحانه وتعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هذا يساوي قول الله عز وجل ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، ثم قال ويعلم ما تخفون وما تعلنون، وهذا يساوي قول ربنا سبحانه وتعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فالله سبحانه وتعالى يعلم مكنونات القلوب، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم الخواطر والخلجات وما في الضمائر، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. والله سبحانه وتعالى قال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال: يخرج الخبأ في السماوات والأرض. وهذا مناسب لحال الهدهد، لأن الإنسان يذكر ما يحتاج إليه، ويذكر ما يهمه، ويذكر الذي هو متعلق به. فالإنسان حريص على رزقه، وحريص على غذائه، وحريص على طعامه. فالهدهد الذي علمه الله سبحانه وتعالى ويسر له استخراج الماء واستخراج الطعام واستخراج الرزق من باطن الأرض، وصل بما أراد الله سبحانه وتعالى منه إلى أن يظهر هذه العظمة ويظهر هذه النعمة. قال: الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، الذي يرزق والذي يخلق والذي ينعم، هو متفضل عليكم جميعا، هو المستحق للسجود، وهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ثم قال: ويعلم ما تخفون، أي ما تخفون في ضمائركم، وما تخفون في صدوركم، وما تخفون في قلوبكم. يظهر المنافق ويظهر الكاذب، فما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. لا يمكن لإنسان منافق أو إنسان كاذب أو إنسان مرائن أو إنسان يخادع الناس، لا يمكن أن يستمر على هذا إلا أن يظهر الله سبحانه وتعالى ما هو عليه. قال: ما تخفون وما تعلنون. والله سبحانه وتعالى عنده الغيب والشهادة سيان مستويان. فالغيب بالنسبة لله عز وجل شهادة، ولكن هذا لمزيد توكيد وبيان عظمة الله سبحانه وتعالى، أنه يعلم ما نخفي من أعمال واعتقادات في القلب، ويعلم ما نخفي في ألسنتنا وجوارحنا من الأعمال، ويعلم كذلك ما نعلن. قال: ويعلم ما تخفون وما تعلنون. ثم بعد ذلك يذكر ويقول مقررا من هو الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، وهذه فيها إثبات توحيد الربوبية. بدأ بتوحيد الربوبية ليستدل على توحيد الألوهية. قال: الذي يخرج الخبأ، وهو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو المتصرف بهذا الكون، وهذا إشارة إلى قدرة الله عز وجل وعظيم سلطانه وقوته. قال: الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. قال: ويعلم، ذكر صفة أخرى العلم، ويعلم ما تخفون وما تعلنون، وفي قراءة أخرى ويعلم ما يخفون وما يعلنون. ثم قال: من هو الذي يخرج ومن هو الذي يعلم؟ قال: الله. قال: الله أي المألوه، أي المعبود بالمحبة والتعظيم والتذلل والافتقار والخضوع والرجاء، وحده الذي يستحق العبادة، وحده الذي يستحق السجود، ووحده الذي يستحق التعظيم، ووحده الذي يستحق الخضوع والافتقار والدعاء والسؤال والاستغاثة وطلب العون من الله سبحانه وتعالى وحده. قال: الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا الله. هذا معنى لا إله، فيها نفي، وإلا الله فيها إثبات، فيها تخلية وتحلية، فيها نفي استحقاق كل الآلهة بالعبادة وإثبات ذلك كله لله سبحانه وتعالى. قال: الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال: رب العرش العظيم، لما ذكر عرش بلقيس على عظم هذا العرش، ولكن هو يناسب الملوك، ملوك الأرض، ذكره بعرش الله سبحانه وتعالى، العرش العظيم، العرش الكريم، العرش المجيد. والعرش هو سرير الملك، والله عز وجل غير محتاج للعرش، ولكن هذا العرش لبيان عظيم قدرة الله وقوة سلطانه. وهذا العرش هو أول مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، والعرش هو أعظم مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، وهو أكبر مخلوق، وهو أوسع مخلوق، وهو سقف المخلوقات. قال الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، فأثبت وبين مقرا بأصل الأصول، الحقيقة العظمى، حقيقة التوحيد الذي ينبغي أن يكون عليه جميع الناس، لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، فالخالق هو الذي يستحق للعبادة، هو الرب الذي يستحق للعبادة. هذه الآيات وهو قول ربنا سبحانه وتعالى ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، فيها عدة وقفات وفوائد، ولكن نرجع هذه الفوائد والوقفات والعبر والعظات من هذه الآيات إلى درس الأسبوع القادم إذا كان في العمر بقية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.